يسرني أن أقدم لكم أصدقائي حلقة جديدة من كنوز الحكمة. نهدف من هذا البرنامج أن نصل إلى معرفة طرق القدير عبر دراسة منتظمة لكلمته المقدسة الموجودة على صفحات الكتاب المقدس. صلاتي أن نفتح أذهاننا وقلوبنا لقبول هديه وإرشاده. نواصل تأملاتنا في الفصل الأول من نبوة مالاخي. رأينا أن الله لم يكن أبا لأي من أفراد الشعب على انفراد، ولا حتى لموسى وداود، لكنه دعا الأمة بكاملها ابنا له، وهو يذكرهم هنا إنه يرتبط معهم كأمة بهذه العلاقة. ورأينا كيف أن الكهنة احتقروا اسم الرب، وقد قال الله للعبرانيين: لقد احتقرتم اسمي. لكنهم تصرفوا وكأن مشاعرهم قد تأذت بسبب هذا الكلام، وتظاهروا بأنهم لا يعرفون شيئا عن هذا الأمر الذي يتحدث الله عنه. ولو كنت في أورشليم في ذلك الوقت لكنت قد رأيت الناس يتوافدون إلى الهيكل، فقد كانوا يحضرون الذبائح ويمارسون الشعائر والطقوس ويبدون متدينين من الخارج، فقد كان أداؤهم الزائف مقنعا ظاهريا. ولو رأينا كل هذا لقلنا بكل تأكيد هذه جماعة حية روحيا وهم يعبدون الله دون أدنى شك، لكن في حقيقة الأمر أنهم كانوا أبعد ما يكونوا عن الله إذ كانوا يحتقرون اسمه. يقول الله إن ذبائحهم كانت نجسة، لكنهم لا يقرون بذلك، بل هم يتساءلون قائلين: بما نجسناك؟ وهكذا يبدو أنهم قد شعروا بالإهانة، لأن الله قال لهم ذلك لأنهم كانوا يعتقدون بأنهم شعب رائع. وقد كان تدنيس اسم الرب تهمة كبيرة إذا ما تم إثباتها، لكن الشعب أنكر التهمة بهز رؤوسهم بطريقة استنكارية وبتجاهلهم للأمر. هذا وقد وضح الله للشعب منذ البداية أنه لا يجدر بهم أن يقدموا له أي شيء فيه عيب أو نقص، فقد كان الله يخبرهم أن الذبيحة التي يقدمونها كانت ترمز إلى الرب يسوع المسيح الذي هو حمل الله الكامل الذي يرفع خطية العالم. لهذا كان أي عيب في الذبيحة يعد إهانة للرب يسوع. وهناك الكثير من الرياء والنفاق في الوسط المسيحي في يومنا هذا، وما أكثر الأشياء الزائفة التي نراها من حولنا في حين أن حقيقتها مختلفة تماما. إنها رسالة إلى الأشخاص الذين يذهبون إلى الكنيسة ويصغون ويقولون آمين، يعرفون الكلمات والعبارات التي يجب عليهم استخدامها في المواقف المختلفة، ويستمتعون بالأخلاقيات الجوفاء ويتبعون الحق في ظاهره فقط كشكل من أشكال تخدير الضمير فقط، لكنهم في حقيقة الأمر إنما يهينون اسم الله حينما يفعلون ذلك. لقد كان النفاق أسلوبا استخدمه الشعب القديم مع الله، لكن الله لم يقبل بذلك أبدا. ونجد هنا صديقي المستمع سخرية لاذعة. استمع إلى الله وهو يقول: وإن قربتم الأعمى ذبيحة أفليس ذلك شرا؟ وإن قربتم الأعرج والسقيم أفليس ذلك شرا؟ قربه لوليك أفيرضى عليك أو يرفع وجهك؟ قال رب الجنود. فالله يقول هنا بكل وضوح إنك لا تستطيع أن تقدم له بقرة سقيمة. فهل تنفق في سبيل عمل الرب كما تنفق في سبيل تحقيق الأمور الأخرى؟ قال الرب يسوع المسيح: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. ومن المرجح أننا بصورة عامة لا نعطي العشور كما ينبغي، لكن من المدهش أن نلاحظ أنه كان هناك في الشريعة الموسوية أكثر من تعشير واحد، فقد كان هناك نوعان من العشور، وهناك من يقولون بأنه كان هناك ثلاثة أنواع من العشور. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الناس كانوا يعطون ما نسبته 30% من دخلهم للرب. حينما نظر الرب يسوع إلى الخزانة رأى كيف يعطي الأغنياء، وقد كانوا يعطون بسخاء، لكنه لم يمتدح أحدا منهم لأن ما لديهم كان يفوق كثيرا جدا ما قدموه. أما حينما رأى الأرملة العجوز وهي تلقي فلسين فقط، نطق وقال بأنها أعطت أكثر من أي شخص آخر لأنها أعطت من إعوازها. كان العبرانيون في زمن ملاخي حاذقين جدا، فحينما كانت بقرة مسنة تصاب بالمرض أو حينما كان خروف ما يصاب بكسر في ساقه، كانوا يسارعون إلى حمله والإتيان به إلى الهيكل لتقديمه ذبيحة لله. لكن الله يقول إنه لن يقبل مثل هذه التقديمات والذبائح. وربما وجب علينا أن نتساءل عن عدد التقديمات التي يقبلها الله منا اليوم، فالله يقول لنا إن أي تقدمة تقدمها له تشبه التقدمة التي كان الكاهن يقدمها في العهد القديم. فالمؤمنون اليوم هم كهنة أمام الله، لهذا ينبغي علينا أن نعطي بالنعمة، لكن النعمة لا تعني أن نعطي أقل ما يمكننا. وربما جاز لنا أن نقول بأننا نرى سرقة تحدث في الكنيسة كل يوم أحد. كان العبرانيون متهمين بالسرقة لأن ذبائحهم لم تكن تكلفهم شيئا، فقد كانت عديمة القيمة رغم أنها كانت تبدو أحيانا كبيرة الحجم. كذلك يمكن القول بأننا نسرق الله حينما ندخل الكنيسة ونضع في صينية العطاء مالا ضئيلا جدا لا يشكل فرقا أو تضحية بالنسبة لنا. هنالك من يدفع 10 دنانير لحضور مباراة في كرة القدم أو لمشاهدة فيلم في إحدى صالات السينما، لكن حينما يأتي إلى الكنيسة فإنه لا يكاد يدفع دينارا واحدا. والله يقول لأمثال هؤلاء: إذا كنتم تدفعون مثل هذا المبلغ على أمور تافهة ثم تأتون إلى بيتي وبالكاد تضعون ملاليم في صينية العطاء معتقدين أنكم قد صنعتم شيئا من أجلي، فأنتم مخطئون تماما. أنتم لم تدفعوا ما يوازي ما تدفعونه بقشيشا في أحد المطاعم. وما من شك صديقي أن الله يستخدم هنا لغة قوية. نقرأ الآن الفقرة التالية من الفصل الأول مع الأخت رندا ابتداء من الآية 8 وحتى نهاية الفصل.
وإن قربتم الأعمى ذبيحة أفليس ذلك شرا؟ وإن قربتم الأعرج والسقيم أفليس ذلك شرا؟ قربه لواليك أفيرضى عليك أو يرفع وجهك؟ قال رب الجنود. والآن ترضى وجه الله فيتراءف علينا. هذه كانت من يدكم، هل يرفع وجهكم؟ قال رب الجنود. من فيكم يغلق الباب؟ بل لا توقدون على مذبحي مجانا. ليست لي مسرة بكم، قال رب الجنود، ولا أقبل تقدمة من يدكم، لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم، وفي كل مكان يقرب لاسمي بخور وتقدمة طاهرة، لأن اسمي عظيم بين الأمم، قال رب الجنود. أما أنتم فمنجسوه بقولكم إن مائدة الرب تنجست وثمرتها محتقر طعامها، وقلتم ما هذه المشقة وتأففتم عليه، قال رب الجنود. وجئتم بالمغتصب والأعرج والسقيم فأتيتم بالتقدمة، فهل أقبلها من يدكم؟ قال الرب. وملعون الماكر الذي يوجد في قطيعه ذكر وينذر ويذبح للسيد عائبا، لأني أنا ملك عظيم، قال رب الجنود، واسمي مهيب بين الأمم.
تقول الآية 9: والآن ترضوا وجه الله فيتراءف علينا، هذه كانت من يدكم، هل يرفع وجهكم؟ قال رب الجنود. هل من الممكن أن يواصل هؤلاء الناس تظاهرهم الزائف دون أن يدركوا أنهم في داخل قلوبهم ليسوا قويمين مع الله؟ فقد كانت قلوبهم نجسة، لهذا فقد كانت تقديماتهم نجسة أيضا. عدد 10: من فيكم يغلق الباب بل لا توقدون على مذبحي مجانا؟ ليست لي مسرة بكم، قال رب الجنود، ولا أقبل تقدمة من يدكم. يقول الله هنا: كل هذه الطقوس التي تقومون بها وتمارسونها عديمة المعنى وعديمة الجدوى، لكنهم رغم ذلك يواصلون القيام بها. عدد 11: لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسم عظيم بين الأمم، وفي كل مكان يقرب لاسمي بخور وتقدمة طاهرة، لأن اسمي عظيم بين الأمم، قال رب الجنود. كان الشعب القديم يسيء إلى اسم الله من خلال الطريقة التي يخدمونه بها، فهم لم يكونوا يخدمونه بنفس الطريقة التي كانوا يقومون فيها بذلك في أيام سليمان مثلا، حينما تأثرت ملكة سبأ كثيرا بما رأته. وفي وقتنا الحاضر نرى أن غير المخلصين لا يتأثرون بالمؤمنين، لأن ما يجري لا يعدو عن كونه شكليات ومظاهر خارجية فقط، لكن الله يقول إنه سيأتي يوم يعلو فيه اسمه بين الأمم. وإذا كنت تعتقد صديقي أن هذا حادث في وقتنا الحاضر، فلربما تكون مخطئا، فهذا سيتحقق في الملك المستقبلي وليس الآن، فاسم الله لم يصبح عظيما بعد بين الأمم. وفي كل مكان يقرب الاسم بخور وتقدم طاهرة، والبخور يرمز إلى الصلاة، أما التقدمة الطاهرة فهي المسيح. لأن اسمي عظيم بين الأمم، قال رب الجنود. لقد كان قصد الله من اختيار شعبه القديم هو أن يكونوا شهودا لأمم العالم عن عظمة الله. عدد 12: أما أنتم فمنجسوه بقولكم إن مائدة الرب تنجست وثمرتها محتقر طعامها. لقد جدف الأمميون على اسم الله بسبب حياة وأفعال شعب الله الذين كانت قلوبهم نجسة والذين كانت طقوسهم وضيعة. عدد 13: وقلتم ما هذه المشقة وتأففتم عليه، قال رب الجنود، وجئتم بالمغتصب والأعرج والسقيم فأتيتم بالتقدمة، فهل أقبلها من يدكم، قال الرب. وقلتم ما هذه المشقة وتأففتم عليه، قال رب الجنود. وكأنهم كانوا يقولون: لقد مللنا الذهاب إلى الكنيسة والقيام بجميع هذه الأشياء، يا لها من مشقة. وكما تعلم عزيزي المستمع، حينما لا يكون قلب المرء على الشيء الذي يفعله، فسرعان ما يشعر بالتعب والملل. وهذا يشبه الشخص الذي يذهب كل صباح إلى عمل لا يحبه، وبالتالي فهو يشعر أن عمله متعب وأن الوقت يمضي ببطء قاتل. وما أكثر الناس الذين يرون أن الذهاب إلى الكنيسة أمر مضجر، لهذا يحاول الكثير من الخدام أن يجعلوا الخدمة الكنسية ممتعة ومقبولة لدى الناس كي يزيدوا من رغبتهم في حضور الكنيسة. لكن ما هو الشيء الخاطئ في أن يقول الناس إن الله بات مضجرا بالنسبة لهم؟ ولماذا قام الناس باختراع طقوس يقومون بها؟ لأنهم ضجروا من العبادة الروحية، ولأنهم يريدون شيئا يرضي الجسد. لكن ينبغي توخي الحذر في أن يصبح المرء عبدا للطقوس الجامدة بدلا من أن يكون عبدا لله الحي. قبل عشرات السنين كان آباؤنا يجلسون على مقاعد خشبية قاسية لمدة ساعتين كي يسمعوا عظة ما، وللأسف الشديد هنالك من هم مستعدون اليوم لأن يجلسوا على مدرجات مكشوفة لمدة 3 ساعات تحت أشعة الشمس الحارقة أو تحت المطر كي يتابعوا أحداث مباراة في كرة القدم، وهناك من هم مستعدون للجلوس ساعتين لحضور فيلم أو مسرحية ما، لكنهم لا يستطيعون الجلوس ساعة واحدة لسماع واعظ يتكلم بكلام الله. ورغم أننا نذهب إلى الكنائس ونرنم ونقف ونجلس، لكن أين تكون قلوبنا؟ هل نفعل ذلك لأننا نحب الله؟ وهل نتوق إلى عبادته؟ وحينما نرنم قائلين من لي سواه في السماء ومعه أيضا لا أريد شيئا، فهو كفايتي وكنزي بل يزيد. هل نعني هذا حقا؟ هل الرب أهم لدينا وأثمن من كنوز العالم؟ وإن كنا نعني هذا حقا، فلماذا نبخل عليه بالمال والجهد والوقت؟ ربما كانت الخدمة متعبة بالنسبة لنا، لكن ربما نجد بعض التشجيع في رجل الله مودي الذي عاد إلى بيته ذات يوم وكان يخطط للذهاب إلى اجتماع آخر رغم أنه كان متعبا للغاية. وحينما ألح عليه أفراد عائلته أن يقوم بإلغاء ذلك كي يحظى بقسط من الراحة، رفض اقتراحهم وأجابهم قائلا: صحيح أنني أتعب في الخدمة، لكنني لا أتعب منها. عدد 14: وملعون الماكر الذي يوجد في قطيعه ذكر وينظر ويذبح للسيد عائبا، لأني أنا ملك عظيم قال رب الجنود واسمي مهيب بين الأمم. لأني أنا ملك عظيم قال رب الجنود واسمي مهيب بين الأمم. ورغم أن اسم الرب ليس مهيبا اليوم، إلا أنه سيأتي يوم يكون فيه كذلك. من الأشياء التي شوهت اسم الله هو خدمة بعض الذين يدعون أنهم يمثلون الله هنا على هذه الأرض. وربما أنك لاحظت أن الله لم يدعو مؤمنا حقيقيا بأنه مراء أو منافق، لكن الرب يسوع وضح الأمر حينما كان يتكلم عن القادة الدينيين في زمانه، وفي الحقيقة أنه قال أشياء مروعة عنهم، فقد دعاهم قبورا مبيضة. هل يمكنك أن تتخيل ذلك؟ كما قال عنهم إنهم يشبهون الكأس التي تبدو من الخارج نظيفة لكنها قذرة من الداخل. وقد قال الرب يسوع إن هؤلاء مراءون أو منافقون. وقد كان الناس كذلك في زمن النبي ملاخي، إذ كانوا يمارسون ديانة شكلية فقط. إذا أردنا صديقي المستمع أن نكون واضحين في علاقتنا مع الله، فينبغي علينا أن نطرح السؤال التالي: هل نمارس ديانة جوفاء فقط أم أن لنا المسيح؟ هل أنت مؤمن حقيقي أم أنك تمارس ديانة ظاهرية فحسب؟ هل تلبس مسيحيتك كرداء يمكنك أن تخلعه وقت ما تشاء؟ وهل تخلعه حينما لا تكون في الكنيسة؟ ربما أنك تتبنى مواقف رائعة وتقتبس أقوالا رائعة، لكن هل تؤمن بالمسيح من كل قلبك؟ أرجو أن نجيب عن هذه الأسئلة بكل صدق، وليبارك الرب حياتك لمجد اسمه المبارك.